اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى القول الرابع، وهو ما ذهب إليه كاشف الغطاء. حيث ادعى دعويين، الدعوة الأولى هي أن عقد الصبي يفيد الإباحة للملكية إذا توفر فيه شرطان أو ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الصبي مميزا. الشرط الثاني أن تقوم أمارة على إذن الولي للصبي بإجراء المعاملة من قبيل جلوس الصبي في مكان الولي، ومن قبيل تظاهر الصبي بالمعاملة أمام الملأ وعلى رؤوس الأشهاد، حيث إن جلوس الصبي في مكان الولي أو تظاهره بالمعاملة أمام الملأ أمارة على إذن الولي. الشرط الثالث أن تكون المعاملة في الأمور اليسيرة للخطيرة. هذه هي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن عقد الصبي يفيد الملكية وليس مجرد الإباحة، لكن بشرط أن يكون الطرف الآخر المعامل مع الصبي وهو البالغ متوليا لطرفي العقد، فيكون مثلا موجبا عن الولي ولي الصبي بالوكالة وقابلا عن نفسه، فيكون العقد بكلا طرفيه قد صدر من البالغ. هذا تمام كلام كاشف الغطاء. ولم يشر المصنف فعلا الآن إلى مستند ودليل كاشف الغطاء، بل أخذ بمناقشة هذا القول مباشرة، إلا أنه يمكن أن يستدل لهذا القول بالسيرة بتقريب. أولا، جرت السيرة العقلائية على أن عقد الصبي بهذه الشروط الثلاثة التي أشرنا إليها يفيد الإباحة، لا الملكية، إلا إذا تولى الطرف الآخر كلا طرفي العقد، فكان موجبا بالوكالة عن الولي وقابلا عن نفسه، فتفيد المعاملة الملكية. آلة، فالصبي مجرد آلة فقط. ثانيا، هذه السيرة معاصرة لزمان المعصوم. ثالثا، لم يردع الشارع عن هذه السيرة. واضح الآن؟ والنتيجة تمامية هذا القول الرابع. ويناقش المصنف في هذا القول في كلا دعويه، في الدعوة الأولى إفادة عقد الصبي الإباحة، وفي الدعوة الثانية إفادة عقد الصبي الملكية. فنأتي أولا لمناقشة الدعوة الأولى أن عقد الصبي يفيد الإباحة، فيناقشه بالتالي: وهو أنه لا يخلو صاء القائل بهذا القول وهو كاشف الغطاء، إما أن يدعي بأن نفس معاملة الصبي هي المفيدة للإباحة، أو أن يدعي بأن ابن الولي المنكشف من خلال معاملة الصبي هو المفيد للإباحة، إذن فنحن أمام فرضين: الفرض الأول أن تكون نفس معاملة الصبي هي المفيدة للإباحة، الفرض الثاني أن يكون ابن الولي المنكشف بمعاملة الصبي هو المفيد للإباحة. وعلى كلا الفرضين لا تتم هذه الدعوة. أما بناء على الفرض الأول أن تكون نفس معاملة الصبي هي المفيدة للإباحة، فيلاحظ عليه بأن هذا خلاف المشهور الذي ذكرناه في القول الأول، من أن عبارة الصبي وفعل الصبي ملغي بنظر الشارع حيث رفع عنه القلم، فلا عبرة لما يصدر منه قولا وفعلا. إذن فمعاملة الصبي ولو كانت بإذن من الولي لا تفيد لا الإباحة فضلا عن الملكية، فليست هي بيعا ولا هي معاوضة تفيد الملكية، وإن لم نسمها بيعا بل ولا تفيد حتى فائدة المعاطاة وهي الإباحة، فلا بيع ولا معاوضة ولا معاطاة، لأجل أنها مخالفة هذه السيرة للمشهور من عدم اعتبار ما يصدر من الصبي قولا وفعلا. وأما بناء على الفرض الثاني وهو أن ابن الولي المنكشف من خلال معاملة الصبي هو المفيد
للإباحة كما لعله هو الظاهر من كلام كاشف الغطاء حيث إنه لعل منظوره إلى الفرض ثاني بقرينة شرح تلميذه لكلامه وهو المحقق التستري حيث إن مع أنه ما لا حاجة أن نستشهد بكلام التستري لكن بعد المصنف ذكر كلامه في صفحتين فنحن الآن نشير إليه حتى أثناء تطبيق تصرح العبارة حيث إن الظاهرة من كلام المحقق التستري هو أن السيرة قد جرت على إفادة المعاطاة للإباحة لأجل حصول التراضي فالمعاطاة كاشفة عن الرضا ولا موضوعية للمعاطاة إنما المعاطاة ملحوظة على نحو الطريقية لا الموضوعية فالمناط في إفادة الرضا هو فالمناط في إفادة المعاطاة للإباحة على حصول الرضا وليس على التعاطي ولأجل ذلك جرت السيرة على أن معاطاة الصبي تفيد الإباحة لكشفها معاطاة الصبي يعني عن رضا الولي والمالك أو المالك مثلا خصوصا إذا كانت معاملة الصبي في الأمور اليسيرة هذا ما جرت عليه السيرة وخصوصا إذا كانت القيمة التي تعامل بها الصبي محددة لدى العرف ومعينة عندهم بحيث الصبي مجرد آلة ويشهد على صحة ما قلناه من كفاية الرضا المنكشف بالمعاطاة وأن الصبي مجرد آلة بعض الشواهد أو بعض الشواهد الشاهد الأول ما صرح به الأعلام من كفاية إذن الصبي في جواز دخول الدار فإن إذن الصبي لا قيمة له إلا لكشفه عن رضا الولي فالمناط إذن على رضا الولي لكن الصبي آلة كاشفة عن رضا الولي الشاهد الثاني فتوى الأعلام بكفاية إيصال الصبي الهدية للمهدى إليه في حصول الملكية وذلك لأن إيصال الصبي الهدية للمهدى إليه كاشف عن رضا المهدي فتحققت بالتالي الهدية والصبي مجرد آلة كاشفة عن الرضا الشاهد الثالث ما ذكرناه في المعاطات من أنه تتحقق المعاطاة والإباحة ولو بدون حصول تعاطي من قبل الطرف في بعض الموارد من قبيل إباحة دخول الحمام بوضع النقود في وعاء حيث يجوز ويباح لمن وضع النقود في الوعاء دخولا مع عدم حصول معاطاة بالفعل، إلا أن هذا الوضع كاشف عن الرضا، فالمناط على الرضا. وما ذكرناه أيضا من جواز وإباحة الماء، من جواز شرب الماء وإباحة الماء بمجرد وضع النقود في الكوز، فمن وضع النقود في الكوز جاز له شرب الماء لأجل حصول الرضا، ولو لم يتحقق تعاطي بالفعل من قبل الطرف. وما ذكرناه أيضا من إباحة أخذ الخضر كالبقل وغيره بمجرد وضع نقود في الإناء، ولو لم يحصل تعاطي من الطرفين لعدم وجود البائع مثلا، فبمجرد أن يضع المشتري النقود في الوعاء جاز له أخذ الخضار، وما ذلك إلا لكشف هذا العمل عن الرضا، ولو لم يحصل تعاطي من الطرفين. والغرض هو أن المناط في حصول الإباحة على تحقق الرضا ولو لم يوجد تعاطي من قبل الطرفين، وهذا متحقق في معاملة الصبي، حيث إن معاملة الصبي تكشف بناء على ما ذكرنا مع الشروط التي أشرنا إليها على رضا الولي. فتفيد الإباحة ولو لم يتحقق تعاطي من قبل طرفين، لأن الصبي مجرد آلة، لكن حكم المعاطاة متحقق وإن لم يكن موضوع المعاطاة متحقق. فإن كان يا معلانا هذا هو مقصود كاشف الغطاء، يعني الفرض الثاني أن استفادة الإباحة ليس بمعاملة الصبي بل بالإذن المنكشف من معاملة الصبي، فيلاحظ عليه أولا وثانيا. فبناء على أن منظور كاشف الغطاء إلى الفرض الثاني وهو أن الاستفادة الإباحة ليس من معاملة الصبي بل من الإذن المنكشف بمعاملة الصبي، فيلاحظ على ذلك أولا وثانيا. أولا أن المعاطاة لا تتحقق من دون إنشاء، فكما أن البيع منوط بإنشاء فكذلك تحقق حكم المعاطاة وهو الإباحة منوط بإنشاء. والمفروض أن الصبي ليس قابلا للإنشاء لأنه آلة كما قلت، والولي لم ينشئ المعاطاة، فمع عدم تحقق الإنشاء لا دليل على أن معاملة الصبي تفيد حكم المعاطاة وهو الإباحة، لأن المعاطاة منوطة بإنشاء إنشاء الإباحة، وهذا الإنشاء لم يتحقق لا من الصبي لأنه آلة كما قلتم، ولا من الولي لأن الولي لم ينشئ، إنما دفع المال فرضا إلى الصبي، وهذا ليس إنشاء للمعاطاة.
واضح؟
إن قل هذا كله في أولا في المناقشة الأولى. إن قل بأن إنشاء الإباحة متحقق من قبل الولي فنفس دفع الولي المال للصبي هو إنشاء للمعاطاة والإباحة ولا حاجة للإنشاء القولي بل يكفي الإنشاء الفعلي ونفس دفع الولي المال للصبي هو إنشاء للإباحة كما تقولون بذلك في دفع الولي الهدية للصبي بأن يدفعها للمهدى إليه حيث تقولون بأن نفس دفع الولي الهدية للصبي إنشاء للهبة فكذلك قولوا في المقام بأن نفس دفع الولي المال للصبي إنشاء للمعاطف قل فرق بين الموردين ففي المعاطاة لا يتحقق الإنشاء من قبل الولي أصلا لأن المدفوع له المال ليس معلوما ولا مشخصا ومع عدم معلوميته لا يحرز تحقق الإنشاء من قبل المعطي وهو الولي مع عدم علم الولي بالمعطى له المال الذي سيدفع له الصبي المال لا يحرز إنشاء المعاطاة من قبل الولي فالمعاطاة ليست متحققة لا موضوعا كما هو واضح لأن الصبي آلة ولا حكما لعدم إنشاء الولي أصلا ولا أقل من الشك فلا يحرز جريان أدلة المعاطاة في المقام وأما بالنسبة للمورد الثاني وهو الهبة فإنشاء الهبة متحقق بإعطاء الولي الهبة للصبي لأن المهدى له المال متعين ومتشخص فمع تعينه يكون الولي بدفعه الهدية للصبي بأن يدفعها للمهدى محققا لإنشاء الهبة واضح إن قلت الثانية الآن إن قال بأنه حتى لو لم يتحقق إنشاء للمعاطاة والإباحة من قبل الولي فمع ذلك يمكن القول بأن معاملة الصبي تفيد الإباحة لكشفها عن الرضا كما في وضع النقود في الكوز لمن يريد دخول الحمام أو من يريد شرب الماء إلى آخره مع أنه لم يتحقق إنشاء للمعاطاة من قبل صاحب الحمام أو من قبل صاحب الماء وتقولون أن هذا يحقق الإباحة مع عدم وجود إنشاء فإذا كان كذلك في مسألة الحمام والماء فقولوا به أيضا في معاملة الصبي أنه وإن لم يوجد إنشاء للمعاطاة من قبل الولي إلا أن رضا الولي متحقق بمعاملته الصبي، وهذا المقدار كافي. قل نسلم بكفاية الرضا في خصوص المعاملات التي جرت السيرة على ذلك فيها، فكل معاملة ثبت قيام السيرة على كفاية الرضا في حصول الإباحة ولو بدون إنشاء للمعاطاة نقبل بصحة معاملة الصبي فيها وأنها تفيد الإباحة ولو لم يحصل إنشاء من قبل الولي. وهذا خاص بهذه الموارد المحدودة مثل مسألة الحمام، مثل مسألة الماء، ولا نتعدى لأكثر من ذلك. فكل مسألة ثبت فيها كفاية الرضا لا مانع من وساطة الصبي فيها، فالصبي هو الذي يقف على الحمام أو يقف على الماء مثلا. وكل معاملة لم يثبت كفاية الرضا فيها لا تصح وساطة الصبي فيها. واضح الكلام؟ هذا كله أولا بما فيه من إن قلت قلت إن قلت قلت. ثانيا على فرض التسليم بأن معاملة الصبي نافذة لكشفها عن الرضا، يعني عن رضا الولي، فهذا مختص بما إذا علم الطرف الآخر المتعامل مع الصبي بوجود إذن من قبل الولي، يعني إذن من البالغ العاقل، فحينئذ تصح معاملة الصبي. وأما إذا شك لا أعلم هل الولي أذن أو الولي لم يأذن، هل المال أصلاً لبالغ عاقل آذن أم لا، فلا تصح معاملة الصبي حينئذ لعدم كشفها عن رضا من تصح منه المعاملة وهو البالغ العاقل إلى آخره. واضح الكلام؟ مع أن كلام كاشف الغطاء مطلق فلاحظ وتأمل. إذا حتى لا يتشوش عليك المطلب، فالمصنف ناقش الدعوة الأولى التي أفادها من؟ كاشف الغطاء، وهي أن معاملة الصبي تفيد الإباحة بأنه لا يخلو كلامك من أحد فرضا. الفرض الأول أن تكون نفس معاملة الصبي هي المفيدة للإباحة، وهذا يناقش بأنه خلاف المشهور، خلاف المشهور، حيث أن المشهور من عبارة الصبي وفعل الصبي لا قيمة له شرعا، فكيف تقول بأن معاملة الصبي تفيد الإباحة؟ الفرض الثاني أن تكون معاملة الصبي كاشفة عن إذن ورضاء الولي، فاستفادة الإباحة ليس من معاملة الصبي بل من رضا الولي، فناقش في ذلك بمناقشتين. المناقشة الأولى أن المعاطاة تحتاج إلى إنشاء للإباحة والإنشاء غير متحقق، لا من الصبي لأنه لا عبارة بما يصدر منه، ولا من الولي لأنه لم يعلم المعطى ولم يتشخص. هذا أول. ثانيا على فرض التنزل والتسليم بأن معاملة الصبي تكشف عن رضا المالك، إلا أنها خاصة بما إذا كشفت عن رضا المالك وكان المالك ماذا؟ بالغ عاقل. أما لو كان صاحب المال صبي فلا تصح معاملات الصبي، لأنها لا تكشف عن إذن من تصح منه المعاملة. هذا كله بالنسبة لمناقشة الدعوة الأولى. نكمل مناقشة الدعوة الثانية ونختم أو نطبق؟ نكمل مولاي، لا تطبق، أكمل ثم نطبق ولو في المنزل. خب، وأما بالنسبة لمناقشة الدعوة الثانية وهي أن معاملة الصبي تفيد الملكية، إذا كان الطرف الآخر متوليا لطرفي العهد، يعني موجب بالوكالة قابل بالأصالة، موجب عن عمن موجب؟ عن الولي وقابل عن نفسه. فناقش المصنف في ذلك بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى لا دليل على أن للطرف الآخر المتعامل مع الصبي تولي أو جواز تولي طرفي العقد، يعني يكون قابل عن نفسه وموجب عن الولي، لأن الوكالة تحتاج إلى ابن من قبل الموكل، والمفروض انتفاء الإذن، حيث إن صاحب المال وهو الولي مثلا لم يأذن للطرف الآخر بأن يكون موجبا بالوكالة عنه، لا إذن صريح. والاكتفاء بمجرد العلم مشكلة، يعني بمجرد أن المشتري يعلم برضا الولي لا يسوى أن يتولى المشتري الإيجاب عن الولي بالوكالة، لأن الوكالة تحتاج إلى إذن، والإذن منتفي، ومجرد العلم برضاه مشكل الاكتفاء به. فإذا قام الولي، إذا قام المشتري بتولي الإيجاب بالوكالة عن الولي، كان هذا العقد داخلا في بيع الفضولي، فهذا المشتري أوجب البيع عن صاحب المال وهو الولي فضولا لا وكالة، لعدم وجود وكالة أصلا. إذن فالمعاملة تدخل في بيع الفضول الذي سيأتيك إن شاء الله. هذا أول. ثانيا، إن المحسوس بالوجدان، إن المحسوس والمشاهد بالوجدان هو أن من يتعامل مع الصبي لا يتولى كلا طرفي العقد، والسيرة العقلائية ببابك، فإن من يبيع على الصبي أو من يشتري من الصبي لا يقصد أنه موجب عن الولي وقابل عن نفسه، وأنت تشتري من الصبيان الخبز واللحمة وإلى آخره، هل تقصد أنك وكيل عن ولي الصبي فتوجب البيع وقابل عن نفسك؟ أبدا لست ملتفتا لذلك، فكيف يحمل كاشف الغطاء السيرة العقلائية على ما هو غير ملتفت إليه؟ واضح الكلام يا مولاي؟ هذا ثانيا. ثالثا وأخيرا وأسألك الدعاء، هو أنه لو سلمنا بهذه السيرة المزعومة وأن معاملة الصبي تفيد الملكية، إذا كان المعامل يتولى الطرفين، فلا خصوصية للصبي، بل ينبغي تعميم الكلام حتى للمجنون وللسكران، بل حتى للبهيمة. فمن أخذ العين من مجنون أو من سكران أو من بهيمة فيتولى هو طرف الإيجاب بالوكالة وطرف القبول بالأصالة، ويصح العقد. وكذلك لا ينبغي التفريق بين الأمور الخطيرة والأمور اليسيرة. إذ المناط على الآلية، والآلية متحققة سواء في الصبي أم في المجنون أم في السكران أم في آخر، فالمعاملة وقعت بين الكبار لا بين الكبار والصبيان، إلا أن يقال بأن السيرة دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن والذي قامت عليه السيرة يقينا، خصوص معاملة الصبي، ولم يجروا ذلك في معاملة المجانين وغير المجانين. تم الكلام، ولله الحمد والمنة في هذا القول الرابع بدليله وبمناقشة المصنف فيه، وبذلك ختمنا الكلام في هذا. لكن بقي القول الخامس الذي قلنا قول الخامس وبه الختام. غدا إن شاء الله تعالى يحتاج تطبيق العبارة. خلاص خلصنا البحث، عقد الصبي انتهى، بعد غدان القاف مسألة جديدة، خلصنا يعني خمسة أوراق اليوم لله الحمد. 1 2 3 4 5 مع أنه ما أخذنا إلا 36 دقيقة. نختم ونطبق، نختم والحمد لله رب العالمين.